برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا ومرحبا بكم مجددا. موضوع حلقة اليوم حول بوادر تصعيد داخلي جديد في لبنان، سببه اختلاف المواقف تجاه حاكم مصرف لبنان. كما نعلم أن انخفاض الليرة اللبنانية أمام الدولار في الآونة الأخيرة إلى مستويات قياسية جعل أطراف اللبنانية تحمل رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المسؤولية وتطالب بإقالته. ومن هنا باتت تلوح في الأفق أزمة مواجهات سياسية جديدة بين مختلف التيارات السياسية في الحكومة أو خارجها، فيما أشارت بعض الأطراف إلى إقالة حاكم المصرف أن مداها أبعد من لبنان كونها ترتبط بالموقف الأمريكي وسياسة لبنان المالية. رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري وصف هجوم رئيس الحكومة حسان دياب على حاكم البنك المركزي بأنه نهج انتقامي ساد منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي. فإلى أين يذهب لبنان؟ حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسن شقير. إذاعة سبوتنيك. أستاذ حسن، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم، تحياتي لكم وللسادة المستمعين.
حياكم الله، أهلا ومرحبا. بادئ ذي بدء، هناك فتيل جديد يا أستاذ حسن، وبالتالي من يتحدث عن تصعيد قادم في الشارع وعلى المستوى السياسي، يعني ما هي أشكال هذا التصعيد المتوقع؟ يعني هل يمكن أن يحدث أكثر ما حدث؟
شوف، القضية هي قضية أن البلد دخل في التصعيد منذ 17 تشرين، عندما يعني حدثت انتفاضة الناس، وهذه الانتفاضة كانت بشعارات محقة. البلد وصل إلى مرحلة متقدمة من الاهتراء السياسي والاهتراء الاقتصادي والمالي والاجتماعي على كافة الأصعدة، وهذه تتحملها يعني بشكل جزء كبير جدا كل الطبقة السياسية التي حكمت هذا البلد منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم. يعني منذ أن نتحدث نحن عن 30 سنة من السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وغير ذلك، وكل هذه الطبقة السياسية اشتركت بالسلطة بشكل متتالي، ويعني وبنسبة كبيرة جدا إن صح التعبير، يعني البعض الذي خرج من السلطة كان يعني في أوقات فترات زمنية قصيرة جدا. لذلك هذا الاهتراء الذي وصل إليه لبنان وتم يعني وانفجر البلد في 17 من تشرين كان متوقعا، وكانت السلطة السياسية التي حكمت البلد في كل تلك الحقبة الزمنية هي المسؤولة المباشرة عنه. لذلك يعني لم نكن نتفاجأ ما وصل إليه، لأن الدراسات كانت تشير أن في هذا العام تحديدا سيحدث هناك انفجار مالي واجتماعي واقتصادي وغير ذلك. لذلك التصعيد جاءت في سياق تاريخي لهذه السياسات، إضافة إلى بعض العوامل الخارجية التي من بينها العقوبات الأمريكية على بعض المصارف اللبنانية والسياسة الأمريكية الجديدة والنهج الجديد الذي تتبعه في المنطقة والذي تأثر به لبنان بشكل مباشر أو غير مباشر.
نعم، يعني أنت هنا هل تؤيد ما جاء على اللسان رئيس الحكومة السابق في انتقاده لرئيس الحكومة حسان دياب عندما يعني رد عليه بشأن حاكم البنك المركزي أو المصرف، يعني قال بأنه نهج انتقامي سادة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، أم أنت تتحدث باتجاه آخر؟
تقصد أنا أؤيد الرئيس الحريري بمقاله؟
نعم.
لا بالتأكيد لا، أنا أتحدث عن سياسات
لأنك أتيت على نفس السياق، ولكن أنا فهمت أنه في اتجاه آخر.
نعم أكيد في اتجاه آخر، أنا أتحدث أن سياسات الرئيس الحريري التي كانت يعني متتالية على امتداد من الرئيس الأب إلى الرئيس الابن، هذا النهج السياسي والاقتصادي والمالي بكل صراحة أوصل البلد إلى هذا المستوى من الدرك الأسفل. أنا لا أحمله كامل المسؤولية لوحده، أنا أحمل كل الطبقة السياسية التي وافقت مع الرئيس الحريري، والهندسات المالية كلها كانت تحت عين هذه الطبقة السياسية، وإلا ما الذي أوصل البلاد لهذا المستوى من الدرك الأسفل بالأوضاع على كافة المستويات، إضافة إلى بعض الأمور الأخرى. أنا بالعكس، الرئيس الحريري ليس محقا عندما ينتقد الرئيس دياب، الرئيس دياب كان شجاعا بكل صراحة، الرئيس دياب كان شجاعا عندما تحمل المسؤولية، ونتذكر سويا بكل صراحة أيضا أن الرئيس الحريري هرب من المسؤولية، قدم له لبن العصفور لكي يعود إلى كما قال الرئيس بري لكي يعود إلى كرسي الرئاسة ليتحمل الجميع مسؤولية إنقاذ البلد، ورفض، والرئيس دياب تصدى بصدره إلى هذه المسؤولية الكبيرة جدا وهو يدرك أنه أتى إلى كرة كبيرة من اللهب.
نعم. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. نعم أستاذ حسن، اسمح لي هنا بأن أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث مع الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسن شقير من بيروت، ونتحدث عن تطورات الأوضاع الداخلية بناء على التصعيد الذي يعني سببه اختلاف المواقف تجاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. يعني أنت تحدثت أستاذ حسن عن أمر مهم جدا، بأن الخطاب السياسي لا يرقى ولم يرقى منذ فترة طويلة إلى الحدث بما يخدم مصلحة لبنان، هذا ما فهمته. الآن تحدثنا عن جانب، والجانب الآخر أو المقابل بناء على التوازنات السياسية التي لا تلقى لنفسها مكان هو اتهام حزب الله بأنه وراء هذه الحملة على رياض سلامة. يعني هناك من يريد أن يفتعل فتيل مواجهة ما بين هذين الطرفين أو كل الأطراف، هل يمكن أن يصل الوضع إلى هذا الحد؟
ليس دفاعا عن حزب الله، ولكن ما هي مصلحة حزب الله؟ يعني حزب الله لديه مصلحة استراتيجية كبيرة بأن يكون هناك أمان في البلد، أن يكون البلد أمان اقتصادي واجتماعي، لأن المقاومة لا تستطيع أن تنمو في بيئة الفوضى. يعني بيئة المقاومة سواء البيئة اللصيقة أو البيئة الوطنية للمقاومة كلها تأثرت من جراء هذه السياسات المالية التي حدثت والانهيار الذي يحدث اليوم في البلد. الكل يجمع، خصوم حزب الله وحلفاء حزب الله وكل العالم تجمع بأن المقاومة تريد بيئة آمنة لكي تعمل بها، ومن مصلحتها الأكيد أن يحدث استقرار. فهل يصدق عاقل في هذا العالم بأن حزب الله هو يشن حملة شخصية ضد رياض سلامي وربما يؤدي ذلك بالبلد إلى ما لا تحمد عقباه، وبالتالي ترتد هذه على حزب الله بشكل مباشر؟ هذا غير منطقي. اليوم الذي يئن من السياسات المالية ليس حزب الله وحده، كل الشرائح الشعبية في البلد، كل الشرائح المتوسطة والفقيرة وكلها تئن اليوم. فقط هناك مجموعة من حيتان المال التي استفادت من هذه الهندسات المالية بكل صراحة التي وضعها حاكم مصرف لبنان. وإذا كنا نلوم حزب الله أو غير حزب الله، نلومه على أنه لم يقف بالمرصاد منذ زمن ومنذ فترة طويلة لهذه السياسات، وبالتالي هذه السياسات أثرت بشكل مباشر على كل تلك الشرائح الشعبية الوطنية والمتنوعة، وسواء كانت حليفة لحزب الله أو خصومة في حزب الله. وهذا ما يشاهده العالم أجمع اليوم، كل اللبنانيين كلهم بأجمعهم يأنون من الهندسات المالية التي وضعها رياض سلام.
نعم أستاذ حسن، من الواضح ومن خلال المتابعة ومن خلال الحديث الذي يتم والتصور القائم، يعني المواجهة ليست من مصلحة أحد، لبنان هو أهم سياسيا واقتصاديا، وهو على شفا حفرة من الانهيار الاقتصادي بسبب كثير من الظروف التي أتيت حضرتك عليها. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ألا يوجد أي جهة صاحبة عقل أو حكمة تجمع جميع هذه الأطراف يعني وتجد حل وتسوية ترضي جميعهم؟ يعني مع من ومن أين يجب أن تبدأ برأيك، بما أن هناك من يتحدث ويتهم، هناك ارتهان للخارج، ارتهان إقليمي، ارتهان دولي، وأنت تعرف هذه التفاصيل، لا أريد أن أخوض فيها. بعيدا عن كل هذا، من وكيف سينقذ لبنان؟
هنا السؤال. يعني أنا أيضا لا أريد أن أخون أحد، ولم أخون أحد، هذا المنطق لا أؤمن به، ولكن إذا كنا نريد إنقاذ البلد فعلا، ألا يجب أن نضع البلد على السكة الصحيحة؟ هذه السكة التي كان موضوع عليها البلد، هذه السكة أوصلت بالبلاد إلى ما نحن عليه. وإذا استمرينا بنفس هذه السياسة وبنفس يعني هذا النظام الاقتصادي الموجود في البلد، يعني تصور دولة قائمة على اقتصاد ريعي والاقتصاد المنتج بعيد عن كل البعد، دولة قائمة على القروض وعلى ارتهان لبعض الدول التي تقرض لبنان، ونبتعد كل البعد عن كل ما هو استثمار في هذا البلد. طيب كيف نستطيع أن نصل إلى الحل؟ علينا أن نغير العقلية. لذلك أنا أقول أنه كما كانت الشجاعة لدى الرئيس حسان الدياب في تصدي للمسؤولية، عليه أن يكون شجاعا هو وكل الأطراف اللبنانية الداعمة له، بأن يكون شجاعا بسلخ هذا النظام الاقتصادي والمالي القديم في لبنان والانطلاق به نحو نظام جديد. هذا النظام الجديد، وإن كانت عملية الانسلاخ مؤلمة أستاذي العزيز، مؤلمة جدا عملية الانسلاخ، ولكن علينا أن نفكر بطريقة مختلفة لكي نضع لبنان على السكة الصحيحة وإلا إذا بقينا بنفس السياسات الماضية ليس المهم تغيير الأشخاص، المهم تغيير النهج. إذا لم يتغير النهج فإن لبنان سينتقل من أزمة إلى أزمة لا سمح الله.
لا سمح الله. نعم، الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسن شقير، كنت معنا من بيروت، تحدثنا وإياكم أستاذ حسن عن تطورات ومستجدات الأوضاع في لبنان بناء على بوادر التصعيد الداخلي بسبب الاختلاف حول المواقف تجاه حاكم مصرف لبنان وبالتالي حول الأزمة ككل. كل الشكر لكم أستاذ حسن مرة أخرى، حياكم الله.
شكرا أستاذ نواف، أهلا وسهلا.